بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أحبتي في الله، نحن على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، وكم دخلنا في رمضانات كثيرة، صمنا وقمنا وتلونا القرآن وبذلنا من أموالنا وفطرنا الصائمين وأدينا الكثير والكثير من الطاعات والقربات، ولكن سرعان ما ننتكس بعد رمضان ونرجع إلى سيرتنا الأولى. فيا ترى لماذا؟ نريد هذه المرة أن نرتقي بأنفسنا من خلال مدرسة رمضان. إنها فرصة، وأي فرصة هذه؟ فرصة عظيمة بإمكاننا أن نرتقي من الحضيض إلى القمة، وهذا لو أحسننا الدخول في رمضان، أحسننا الأداء في رمضان، وأحسننا وداع رمضان، لأننا إذا صنعنا ذلك خرجنا بتقوى الله تبارك وتعالى التي هي قمة المثالية بفضل الله تبارك وتعالى، والتي سنحقق بها ومن خلالها الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا تبارك وتعالى حينما افترض علينا رمضان، كما تعلمون وتقرؤون من القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا ترى لماذا لم نحقق التقوى في رمضانات التي دخلناها وخرجنا منها ثم سرعان ما انتكسنا؟ هل لأن رمضان لا يؤدي إلى تحقيق التقوى؟ لا والله أبدا، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. لا شك أن رمضان إذا أدي كما أريد له سنخرج منه بتقوى الله عز وجل. إذن أين الخلل؟ إن الخلل فينا. صمنا نعم، قمنا نعم، تلونا القرآن نعم، بذلنا من أموالنا نعم، لكننا على يقين أن هذا كصيام العادة والتقليد وكالصيام الروتيني الخالي من المضمون، ولذلك سرعان ما ننتكس وما نرجع. في نظري أن السبب الرئيسي في ذلك أننا لم نرتقي لمستوى مدرسة رمضان، أو أقول بصريح العبارة أننا لم نتعلم الغاية من فرض رمضان، لأننا لو نظرنا إلى هذه الغاية وتأملنا فيها لوجدنا أننا فرطنا في رمضانات كثيرة، وكنا من أسباب تعطيل عودة أمتنا وارتقائها. ولذلك في هذه الحلقة أتحدث إليكم مشاهدي الكرام عن التقوى، الغاية من أجل فرض هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، من منطلق الحرص على الخير لنفسي ولكم، تحفيزا وترغيبا وتشويقا، عسانا نقدر هذا الشهر العظيم هذه المرة وندخل دخولا مميزا ونؤدي أداء مميزا ونودعه وداعا مميزا لننطلق بعده بشهادة التقوى نحقق المثالية في أرض الواقع، ولنرتقي بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك مشاهدي الكرام، تعالوا نتعرف على التقوى تحريكا للأحاسيس والمشاعر كي ننطلق هذه المرة بقوة وبرغبة صادقة في تحقيق هذه الشهادة العظيمة تقوى الله عز وجل. أولا تعالوا نتعرف على مكانتها عند الله عز وجل. يكفي أن تعلموا معاشر المشاهدين أن التقوى هي التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. قد يقول قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ولماذا العبادة؟ أجيبك يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لتحققوا التقوى. إذن رمضان معاشر الأحبة من أقصر الطرق لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. انظر إلى مكانتها عند الله عز وجل، جعلها هي الوصية الأولى، وصى بها جميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره، ووصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها أهل الإيمان على وجه الخصوص، وهذا في القرآن كثير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخره. إذن وصى بها أهل الإيمان كوصية خاصة لهم. تأملوا معي لبيان مكانتها، ما من نبي ولا رسول إلا ودعا بها قومه، هذا الشعار الذي تحفظونه جميعا، ما من نبي إلا وقاله أن اتقوا الله وأطيعون، وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي تعلمون أنه من أحرص الخير، من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس، وهو يوصي بها أصحابه، يقول لأحدهم أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، يقول للثاني أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، يقول للثالث اتق الله حيثما كنت في أي مكان كنت فيه. الله أكبر، فهمها الصحابة فجعلوها الوصية الأولى لهم. الصديق لما احتضر قال علي بعمر، فجاءوا بعمر فأجلسه بجواره بعد أن استخلفه على المسلمين من بعده، وقال أوصيك بتقوى الله، واعلم أن لله تبارك وتعالى عمل بالليل لا يقله بالنهار، وإن الله عمل بالنهار لا يقله بالليل، لأن التقوى هذه هي التي ستدفعك لأداء الأعمال في أوقاتها كما أريد لها. عمر لما طعن وفي أنفاسه الأخيرة يقول لمن حوله أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله كفاه ووقاه. انظر إلى التابعين، عمر بن عبد العزيز يقول لصاحب له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، واعلم أن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل، واعلم أن القائلين بها كثير أن العاملين بها قليل. وهذا رجل من السلف يوصي صاحبا له أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت، أزين ما أظهرت بمعنى أجمل شيء تظهره للناس، لا من أجل الناس ولكن لدعوة الناس، كدعوة صامتة آسرة مؤثرة لها تؤدي كما ستعلم من معناها إلى مثالية
في كل شيء. وأثمن ما ادخرت أي ليوم لقي المولى تبارك وتعالى، لن تجد أعظم منها تدخره، لأنها هي الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، معنى رائع وجميل. إذن نحتاج إلى أن نتعرف على التقوى، هذه هي المكانة. لكن ما هو المعنى حتى نحرك الأحاسيس والمشاعر، وحتى نجتهد هذه المرة في دخولنا لرمضان لنخرج بها بإذن الله تبارك وتعالى؟ اسمعوا باختصار إلى الذين تعلموا معناها وطبقوه وترجموه. اسمع إلى هذا المعنى الجميل. التقوى هي علم القلب بقرب الرب. يا سبحان الله، ما المعنى علم القلب بقرب الرب؟ استشعار المراقبة والرصد الشديد، إن الله تبارك وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. من استشعر الرقابة والرصد الشديد لا شك أنه سينضبط ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. استشعر قرب الرب منك سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. لما لا؟ هو السميع البصير العليم الخبير الحسيب الرقيب الشهيد إلى آخره. ثاني يقول التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. أنت بشر لست بمعصوم، ولك شهوات ولك أهواء ولك قطعا عادات وأعراف وتقاليد، ولك صحبة مؤثرة ولا شك، ولك بيئة تحيا فيها، ومن حواليك مؤثرات كثيرة جدا، إعلام وشياطين إنس وشياطين جن، وأنت مستهدف ومحارب ومنظور، والشيطان يعمل على غوايتك وأضلالك، يمني ويشهي ويزين ويوسوس إلى آخره. فنفسك ضعيفة قد تميل بك، إن لم تكن على تقوى لله تبارك وتعالى انصعت ملت انجرفت. ولذلك التقوى ترك ما تهوى هذه النفس لما تخشاه أنت من لومه سبحانه وتعالى، من عتابه، من عقابه، من عذابه، من النار. هذه التقوى، هذه التقوى. ثالث يقول التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. إيش المعنى؟ أنت عبد طوع الإشارة وطوع الأوامر، لابد أن تسمع وتطيع. أمر سمعنا وطعنا، نهي انتهينا ربنا، هذه هي التقوى. وآخر يقول التقوى، وتأملوا معي، العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. لا المعنى، العمل بالأثر أي بالدليل بالقرآن والسنة. هذا شأنك، هذا ديدنك، هذه حياتك، لا تنفك عن الدليل أبدا، هذه التقوى. الاستعداد للسفر أي للموت للرحيل، أنت على يقين أن الموت يأتي بغتة، أنفاسك معدودة، أجالك محدودة. إذن هذا نفس قد يدخل ولا يخرج، قد يخرج ولا يدخل. فتوهم معي الإنسان المستعد للرحيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا مسيت فلا تنتظر الصباح. إنسان هذا شأنه، لا شك أنه كما يقولون سيلملم أطرافه ويكون سامعا مطيعا عاملا بالواجبات والحقوق، على حيطة وحضر، على خوف ووجل، لأنه على وشك أن يرحل، هو يعتقد ذلك، مع الخوف من القدر، بمعنى مع الخوف مما سيختم لك به لا تدري، بمعنى الخوف من سوء الخاتمة. أنت تعلم كما في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس. إذن الخ الخاتمة غيب لا تعرفها. فمن التقوى أن تحسب لهذا ألف حساب. كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة، وأنه كان يخاف من سوء الخاتمة. وعندك الأمثلة والنماذج لأناس ختم لهم على غير الطريق وعلى غير الجدة في لحظات تكس وترد والعياذ بالله تعالى. فمن التقوى أن تخاف من سوء الخاتمة وتعمل لهذا ألف حساب. آخر يقول عن التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يحصى أي أن تسمع وتطيع له سبحانه وتعالى. نعلم أنك بشر لست بمعصوم، ولكن أنت تعقد العزم على عدم معصيته وتعمل قدر الجهد والطاقة، تقول اللهم استطعتم، على طاعته سبحانه وتعالى. وأن يذكر فلا ينسى، والمعنى هنا رائع وجميل، لا يقتصر على معنى الذكر تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير أو الأذكار الموظفة وما شابه ذلك، لا، معناها من الذكر، لكن هنا المعنى أعظم، أي أن تذكر ربك تبارك وتعالى في كل حال، قبل قولك، قبل فعلك، قبل رد فعلك، تذكره سبحانه وتعالى بأمره وبنهيه، بحلاله وحرامه، وعده وعيده، بجنته وبناره سبحانه وتعالى. أي واذكر ربك إذا نسيت حتى تستشعر أنه عليك رقيب، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا معنى عظيم جدا، جعلك منضبط دائما بذكرك لله، فيؤدي هذا إلى تعظيمه وإجلاله وتوقيره وتقديره، فيفرز الحياء والانكسار، تذلل، يؤدي إلى السمع والطاعة إلى آخره. معنى راقي وجميل فعلا بكل معاني الكلمة. ويشكر فلا يكفر، اشكر ربك تبارك وتعالى على عظيم نعمه، وإن كنت من أفقر الناس، وإن كان بك ما كان، فلا شك أنك أحسن من غيرك بكثير. بل ضف إلى هذا المعنى، هذا اختياره لك، فلترضى بقضائه وبقدره، ولتعلم أنه الأنفع والأصلح لك في الدنيا والآخرة، لعله تكفير لذنوبك ومعصيك، رفع لدرجتك إلى آخره. كما تعلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأنت مطالب أن تشكر ربك تبارك وتعالى على كل حال. أن النعم في الحقيقة عليك تترى، لا تعد ولا تحصى، هذه هي التقوى. أجمل هذه المعاني بإشارة لطيفة لبعض السلف: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وتوهم كيف لو طبق في الأرض، أنك تقود هذه النفس قودا إلى طاعته منطلق الرغبة في مرضاته والجنة، وأنك تلجمها عن معصيته على بصيرة في الأولى والثانية، على علم بالطريق وبعقبة المعصية وبثواب وأجر ومكانة الطاعة، فتردها عن المعصية بلجام الرهبة الخوف، والتقوى الخوف، تقول لا خاف الله، وهكذا. فهذا معنى عظيم جدا. أجملت هذه المعاني كلها وقلت في نفسي لو أن التقوى ترجمت بهذا المعنى الواسع لهذه المعاني التي ذكرناها جميعا في أرض الواقع لرأينا قمة المثالية. فقلت التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، في الحرب وفي السلم. تأملوا، أي أنت تتقي الله تبارك وتعالى على كل حال، تخاف الله تبارك وتعالى في كل أحوالك وحتى آخر أنفاسك، هذه هي التقوى. إذا نجحنا في تحقيقها بهذا المعنى سننعم بثمرات عظيمة في هذه الدنيا وكذا في الآخرة، وكذلكم لذات السبب تشويقا وترغيبا وتحفيزا وتحريكا للأحاسيس وللمشاعر، نستعرض سويا من خلال القرآن والسنة ثمرة التقوى في الدنيا ثم في الآخرة، وبعدها أنا على ثقة أنك ستصوم هذه السنة صيام مميز، ستصوم صيام يعني على وزن صلي صلاة مودع، ستصوم صيام مودع فعلا لحبك للتقوى ولثمراتها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحدث ولا حرج. من أعظم ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنك تتحصل على محبته سبحانه وتعالى وعلى معيته الخاصة وعلى ولايته وعلى إنجائك من مكر ومن كيد أعدائك، هذه الثمرة الأولى تعالوا نفصل فيها. تتحصل بها على محبته، والله يحب المتقين، وهذا في القرآن كثير. وإذا حبك نادى جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل بحبك في السماء ثم وضع لك القبول في الأرض. الله أكبر. قولوا بالله عليكم ماذا ترون لإنسان أحبه المولى تبارك وتعالى من خير؟ لا شك ربنا تبارك وتعالى لا يعذب من أحبه أبدا. أبشر هنيئا لك. انتقل إلى الثانية، أدخلك في معيته الخاصة. أنتم تعلمون وهو معكم أينما كنتم، ومن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لكنك أنت تنال هذا الشرف فتدخل في معيته الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتمكين، وهذا حصن حصين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. أبشر هنيئا لك بالمعية الخاصة. من له طاقة بك؟ من له قدرة على حربك؟ ولذلك إذا حبك أدخلك في معيته الخاصة أدخلك في ولايته، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأمل، أحبك أدخلك في معيته، أدخلك في ولايته. اسمع معي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هذا الذي له طاقة بحرب الله تبارك وتعالى؟ ثم ينجيك من كل مكر ومن كل كيد، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مش ممكن أبدا، لأن الله على كل شيء قدير. ينجيك من كيده ومن مكره سبحانه وتعالى، ونجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. أبشر. ثانيا، من أعظم الثمرات الملموسة والمحسوسة في أرض الواقع والتي تحبها النفوس وتميل إليها وتجتهد لتحقيقها لأنها تحب الثمرة العاجلة، وهذه من طبيعة البشر، يعني اسمع، تيسير أمرك وتفريج كربك وإنزال البركات لك في مالك في صحتك وفي ذريتك وما أحوجك إلى هذا المعنى العظيم. لا شك أننا في واقع مرير، والباطل يحاول افتعال الأزمات ووضع العراقيل والعقبات في طريق مصرنا حتى لا تنهض وحتى لا تؤدي دورها في قيادة، لا أقول العرب بل وقيادة الأمة بأسرها، يحاولون العرقلة عن طريق الإعلام المضلل كما تشاهدون وتطالعون، الذي يعمل لحساب أجندات خارجية يحاول افتعال الأزمات وتسويد الصفحة ويحاول تعقيد الأمور وإصفاد الأبواب ويحاول إيجاد جو من الاحتقان ومن الهلع والجزع والفزع والقلق وارتفاع الأسعار الجنوني وما شبه ذلك. هذه أمور كلها مقصودة ومخططة ومدبرة. فبتقوى الله تبارك وتعالى نستطيع أن نخرج من هذا المغرز الذي يحاول الباطل أن يضعنا فيه. اسمع: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسر الأمور، تفتح الأبواب المغلقة، يعني تجد سهولة ويسر بفضل الله تبارك وتعالى. وحاولون افتعال الأزمات، وضع العراقيل. اسمع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله اسمعوا ما شاء بتقوى الله عز وجل سنخرج من أي أزمة بفضل عز وجل، من أي كرب، من أي هم، بإذنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وحاولون إشعار الناس أن مثلا المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من الأموال ومن السلع التموينية وما شابه ذلك قد ينفذ، قد لا يكفي لإيجاد الهلع والجزع والفزع والقلق في وسط الناس. نقول: نحن نطلب البركة من الله عز وجل، وهذا لا مصدر له إلا بالتقدم بتقواه سبحانه وتعالى. عندها سيفتح لنا باب البركة، لأنه هو المصدر الوحيد لإعطاء البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فيبارك في الموجود رغم افتعال الأزمات فيكفي وفيضة بإذن الله تبارك وتعالى. أبشروا أبشروا. من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنت وأنا والناس جميعا، وهذا من طباع الناس، الكل يستشعر هذا المعنى. شغلنا بأبنائنا وبمستقبلهم وبتأمين هذا المستقبل، حتى أدى إلى أن بعضنا ترك يعني واجبات وحقوق، والبعض انحرف مع الأسف الشديد في طلب تأمين مستقبل الأولاد عن طريق مثلا رشوة ومعاملة ربوية ومعاملة محرمة وسرقة ونصب واحتيال. لا ينظر، لا يدقق، المهم يريد أن يؤمن المستقبل ويزعم أصل الواقع والزمن والناس ما بترحمش وهكذا، يعني علل واهية معروفة. نقول: لا، هذا في الحقيقة دمار للذرية وليس تأمين لمستقبلهم. المستقبل الحقيقي للذرية بعد أن تأخذ بالأسباب التي في مقدورك، تتوكل على الله عز وجل، أن تتقي الله تبارك وتعالى. هذا هو التأمين الحقيقي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعندنا في المثل المشهور: التقوى تنفع الذرية. والآية: وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا، صلاحه كان سببا لحفظهما وتأمين المستقبل بهذه الصورة التي تعرفونها من القصة. أمر عظيم جدا ينبغي أن نلتفت له. فأفضل ما تتركه لذريتك أن تتقي الله تبارك وتعالى، سيتولاها المولى عز وجل ويحفظها بفضله وجوده وكرمه. والواقع يشهد بذلك، يعني كم من أيتام حفظوا بتقوى والديهم وارتقوا حتى تخطوا من كانت لديهم جميع الأسباب مع وجود آبائهم وأمهاتهم، لأن الله عز وجل هو الذي تولاهم بتقوى آبائهم التي تركوها لهم. أيضا من أعظم الثمرات في هذه الدنيا لتقوى الله عز وجل، والتي ما أحوجنا إليها الآن، كما قلت، نحن بصدد حرب شرسة، ولكني أرى أنهم ينادون: وتلك الجنة بتقوى الله عز وجل التي بها ما سمعت في الدنيا وفي الآخرة. أن تنطلق من عقال، أن تتخفف من حملك، أن تدخل بصفحة بيضاء ونقية. ولذلك مشاهدي الكرام، سنتكلم في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية عن عن التوبة التي نؤهل بها أنفسنا لدخول مميز هذه المرة لرمضان. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله تبارك وتعالى وندعو الله لي ولكم بالهداية والتوفيق. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.